بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصلاة بغير رداء، أي بيان جواز ذلك. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن يحيى ابن عمرو بن أويس ابن سعد العامري الأويسي أبو القاسم المدني الفقيه ثقة. قال: حدثني ابن أبي الموالي وهو عبد الرحمن ابن أبي الموالي، واسم أبي الموالي زيد، وكنيته عبد الرحمن أبو محمد، وهو مدني قرشي هاشمي مولاه، صدوق ربما أخطأ قاله الحافظ، عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو ابن عمرو بن حرام صحابي بن صحابي، وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، أي متوشحا خلف بين طرفيه على منكبيه، ورداؤه موضوع. فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، أي في ثوب واحد ملتحفا به، وفعل ذلك جابر لبيان الجواز، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك لبيان الجواز، وأظهر هذا الأمر جابر في عهده، وهذا من تبلغ العلم. وقد تقدم: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فكان هذا الثوب واسعا فالتحف به جابر فصلى فيه ورداؤه موضوع. وتقدم الحديث عند المصنف في باب عقد الإزار على القفا، ولفظه قال: صلى جابر، قال محمد بن كثير: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه. وهذا بيان للالتحاف المذكور ها هنا في الحديث الذي قرأناه اليوم. وثيابه موضوعة على المشجب، وهنا في الحديث الذي قرأناه في هذا الطريق: ورداؤه، ومن ثيابه كان له رداء وغير ذلك، وضعها على المشجب، وهو عبارة عن أعواد تضم رؤوسها توضع الثياب عليها، وبعضهم يبخر الثياب تحت ذلك المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن بعض الناس لا يجد سوى ثوب واحد فيصلي فيه ويلتحف به ويتوشح به ويعقده على يعني على قفاه خلف بين طرفيه، وهذا هو التوشح والالتحاف، فإن ضاق اتزر وإن لم يجد غيره. والشاهد منه، أي الحديث الذي قرأناه اليوم للترجمة التي ذكرها الإمام البخاري، الصلاة بغير الرداء أن جابرا صلى بثوب واحد التحف به ورداؤه موضوع على المشجب كما تقدم في الطريق الأولى. هذا جائز، والأكمل أن يصلي الإنسان بالإزار والرداء ويستر منكبيه. وقال رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس بن مالك: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أبو عبد الله وهو البخاري: وحديث أنس أسند وقد وصله كما سيأتي في صحيح، وصله في صحيح كما سيأتي، أي أصح إسنادا هو في البخاري وغيره. وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، أي تستر الفخذ. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، أي من ثقلها. ثم ذكر حديث أنس الطويل. وقوله رحمه الله: ويروى عن ابن عباس، ذكر هذا الأثر بصيغة التمريض مشيرا إلى ضعفه، وقد وصله الترمذي وفي إسناده أبو يحيى القتات، هو ضعيف مشهور بكنيته. هذا حديث ابن عباس. وحديث جرهد وصله مالك في الموطأ والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب، أي البخاري في التاريخ الكبير للاضطراب في إسناده. وقد ذكرت، قال الحافظ: وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. وقوله محمد بن جحش، هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده، له ولأبيه عبد الله صحبة، وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته. وكان محمد صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظ عنه، وذلك بين في حديثه هذا، حيث روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: الفخذ عورة، هذا محمد بن عبد الله بن جحش، عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين. وهذا الحديث قد وصله أحمد والمصنف في التاريخ، البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي بكر، عن ليس عن أبي بكر، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه، أي عن محمد بن عبد الله بن جحش. وقال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان. أي معمر، فقال: يا معمر، غطي عليك فخذيك فإن الفخذين عورة. قال: رجاله رجال الصحيح، غير أن غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي، صحابي. وقد أخرج ابن قانع في معجم الصحابة هذا الحديث من طريقه، من طريقه أيضا، ووقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمدين من ابتدائه إلى انتهائه، وقد أمليته في الأربعين المتباينة، قاله الحافظ. فالخلاصة أن الحديث بمجموع هذه الشواهد ثابت لا مرية فيه. في أن الفخذ عورة، وقد قال البخاري رحمه الله في حديث جرهد هذا وما كان من بابه أحوط، فقال حديث أنس الذي سيأتي موصولا أسند، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه أسند، وحديث جرهد هذا أحوط، أي أن الفخذ عورة. إلا أن عورة الفخذ مخففة، ليست كعورة القبل والدبر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه في غزوة خيبر كما سيأتي في حديث أنس، وأيضا في حديث عثمان كما أشار هنا البخاري، فقال وقال أبو موسى أيضا حديث أبي موسى، وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، وقبل دخوله كان كاشفا ركبته، دخل أبو بكر ودخل عمر و رجلاهم قد دلاهما إلى البئر، وكانت ركبتاه مكشوفتين، فلما دخل عثمان غطى وقال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ربما كشف شيء من الفخذ. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، مما يدل على أن عورة الفخذ مخففة، لأن العورة المغلظة لا تمس، هذا الذي يظهر، وإلا الحديث ليس فيه صراحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه في حديث زيد بن ثابت، وإنما قال زيد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، من ثقل فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وتصبب عرقا في الليلة الشاتية الباردة لعظم الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعورة لا تمس، وعند أن ضرب رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين رجل من الأنصار في رجله في دبره، قال المهاجر إلى المهاجرين وقال الأنصار إلى الأنصار، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليهم تلك العصبية، هذا يدعو قومه وهذا يدعو قومه، كادوا أن يقتتلوا، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولا شك أن الذي كسع يعني أو المهاجر الذي كسع الأنصاري أخطأ في ذلك، لكن هذا الخطأ لا يستحق هذا. وهذا فيه رد على الذين يكشفون عن أفخاذهم ويتخذون ذلك عادة، بل بعضهم يلبس سراويل قصيرة ويمشي بها بين الناس في زمننا هذا الذي قل فيه حياء كثير من الناس، إلا من رحم ربي، يمشي بسراويل إلى نصف الفخذين، وأيضا لاعب الكرة على هذا الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا لا ينبغي، ينبغي أن يستروا أفخاذهم وأن يتصفوا بالحياء وأن يتوبوا إلى الله من تقليد أعداء الله في ذلك اللباس وغيره. انتهينا من درس البخاري.